غفر الله لنا ولكم، بارك الله لنا ولكم. المولدين السعيدين لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولحفيده الإمام الصادق إمام مذهبنا، وأعد الله علينا وعليكم المناسبتين ونحن وأنتم في أحسن حال، وعامة شيعة أمير المؤمنين على وجه الأرض. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. ولادة النبي هي ولادة النور الأقدس الذي به أشرقت السماوات والأرض، نور العلم، نور الإيمان، نور الهداية، نور البشارة، كل ذلك يتجسد في نور الحبيب المصطفى محمد. مكان الولادة مكة المكرمة المنورة بأنوار قدسه عليه الصلاة والسلام. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من بيت هو أشرف البيوتات، ولا يعني ذلك أن النبي يحتاج إلى ما يؤمن له شرفا، لأن الانتساب له والإضافة له تكتسب شرفها وقيمتها وعلوها من خلال ما هو في ذات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أصل الشرف، أصل الكرامة، أصل الرفعة، أصل النورانية في مطلقها. ولكن جرت العادة عند من يريد أن يبين أن يضيف الإنسان إلى عائلته، قبيلته، وبقدر ما تمتلك تلك القبيلة من المقامات، من الأوصاف التي يفتخر بها الإنسان، بقدر ما يعطي لهذا الإنسان أيضا انطباعا، أي المتلقي انطباعا طيبا عن ذلك الإنسان المعرف. كل من ينتسب إلى قبيلة إذن يعتز بقبيلته، يفخر بقبيلته على أنه المستفيد من هذا الرصيد الكبير، بقدر ما يتكدس من الأسماء العلمية والبطولية وما إلى، بقدر ما تزداد القبيلة قيمة في الوسط العام. هذه القيمة يستفيد منها ذلك الإنسان المتفرع عن هذه الشجرة، أولا وهي شجرة القبيلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان يفخر بهذا الجانب، بيد أني من قريش مثلا كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنا خير ولد آدم ثم يأتي إلى هاشم، لكن حتى مع هذه الحقيقة التي تسالم عليها أبناء الأمة على أن الإنسان يحظى بقيمة بقدر ما يضاف إلى قيمة كبرى متجسدة في القبيلة، إلا أنها في النبي تتخلف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي شرف هاشم، وهو الذي شرف قريش، وهو الذي شرف العرب، وهو الذي شرف المسلمين. لولا ما هو فيه وعليه وبه لما حظيت هذه الإضافات بقيمة، لولا ما هو ذلك المضاف إليه، ألا وهو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن شاعرهم لم يترك الفرصة تذهب من بين يديه، ولا يضع له بصمة على صماخ التاريخ تدلل على أن المفتخر به هو النبي، أن المفتخر هي القبيلة أو البيت أو الأمة، سواء كان في بعدها الخاص عربية أو في بعدها العام الأمة الإسلامية. قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت له كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم أبن بابن على ذرى شرف كما على برسول الله عدنان. كلنا يعلم أن عدنان له قيمة وهو أبو العرب بالنتيجة، ولكن وجد من أجداد النبي وقريش ترجع إليه، لكن يبقى الشرف الذي اكتسبه عدنان من تولد هذه النبتة الطيبة لا إشكال أنه ما لا زيادة عليه، لأن الشرف يعني فيما يعني ذات النبي الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الزمان فهو عام الفيل، وهو عام النصر الإلهي على جميع ما حاول الإنسان المتنكب لطريق الحق أن يحدث من انتكاسة في مسيرة الأمة في اتجاهها الصحيح. عام الفيل جندت جميع المقدرات في سبيل طمس واحد من أهم المعالم التي ترمز للإيمان والتدين، ألا وهي الكعبة المشرفة. وكلكم يعلم أن مكة وقتها لا حول لها ولا قوة قبالة جيش عرمرم له ابتداء ولا نهاية له إلا في اليمن، يعني بدايته في مكة ونهايته في اليمن، رغم يعني أمور الانتصار بالحسابات المادية محسومة بنسبة 100%، لكن المدد الإلهي هو الذي استوجب أن يضاف النصر لله سبحانه وتعالى. فنقول في عام الفيل هو عام النصر الإلهي الذي أكرم به الله سبحانه وتعالى جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أن ذلك الجد يحمل هذا النور، لولا أن ذلك الجد كان طريقا لحمل ذلك النور لما تحققت له هذه الطلبة فور ما رفع يديه إلى السماء ودعا بدعائه وتبتله المعروف على الطريقة الحنفية، وأنقذ الله بيته وأنقذ الله الحرم بأكمله الذي لا نجتازه نحن اليوم إلا ونحن على حالة من الإحرام الشرعي. أما الفترة الزمنية التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت فترة تتجاذبها عوامل عدة بحيث تركت لها أثرا على الواقع المعاش في مكة. من جهة بيوتات تتحنث على ملة إبراهيم مثل بيت هاشم وجماعة ومن يلتقي معهم في نفس المشرب، جماعة أخرى كانت تتعبد على معطيات بعض المدارس السماوية وإن انتابها شيء من التحريف. وكلكم يعلم أن أصحاب الكتاب كانوا يترقبون هذا النور الأبهج وهو نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك بعضهم تسلل إلى مكة واتخذ منها دارا وأخذ الستار على نفسه، يعني لم يكن في الظاهر العلن البين أنه من أتباع هذه المدرسة، من اليهود ومن النصارى، وإن كان حظ النصارى في مكة كان أقوى، بينما في المدينة المنورة كان حظ اليهود أقوى. في المدينة كانت لهم شوكة، كانت لهم تجارة، كان لهم أمر واقع، رغم أنهم كانوا مذقة الشارب بالنسبة للقبائل العربية. العرب كانوا يغيرون إذ لم يجدوا أحدا، أقاموا بالإغارة على اليهود ويقتطعون أموالهم، بل كان اليهود على أنهم يمتلكون رصيدا وعلى أنهم يمتلكون وراء ذلك الرصيد أيضا الرصيد المادي، وراء ذلك الرصيد ما هو مكتوب في الصحف وما إلى ذلك من الأمور، يعتبرونه مستندا دينيا، إلا أنهم لم تكن الوحدة والتجانس وروح الحفاظ على المصلحة الواحدة كان سيد موقف وقتها، لذلك انتهبتهم الطرق وأخذتهم إلى أكثر من مسار ومسار، لكن ذلك لم يمنع في كونهم يتطلعون أي اليهود لبزوغ ذلك النور، طبعا ليس رغبة فيه ولا محبة له، وإنما محاولة لوضع العقبات أمام حركته ومسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما تجلى بينا بعدما حصلت الهجرة من مكة إلى المدينة. خير من يعطينا وصفا دقيقا لحال مكة إبان البعثة يعني في صدرها الأول هو مولى المتقين الإمام علي عليه السلام. الإمام علي في إحدى خطبه يبين لنا هذا الوضع، يقول صلوات الله وسلامه عليه: وأرسله على حين فترة من الرسل. وهذا منطق القرآن طبعا، هذه استعارة نصية من القرآن، يعني بعد عيسى عليه السلام جاءت دورة الأوصياء بعد عيسى 12 وصي. التاريخ طبعا لا يسلط ضوءا كافيا على هذه المرحلة. لماذا؟ لأن بينها وبين الوصايا للأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلة ربط ووجه مقاربة، لذلك التاريخ عمل على طمس هذا المسار، يعني من عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفترة كانت مطموسة المعالم. فالإمام علي عليه السلام في هذا النص يرشد إلى هذه الجهة: وأرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم، يعني كأنما انتهى الوحي السماوي وانتهى كل شيء، والسيادة كانت للمسيحيين وقتها، واعتزام من الفتن. وفعلا كانت حتى مكة لا تسلم من الفتن، وخير دليل محاولة أبرهة لهدم الكعبة، وانتشار من الأمور، كثير من القضايا المربوطة بالجانب الخرافي وما إلى كانت هي سيدة الموقف وتتحكم، والعرافات في مكة المكرمة كان لهن دور في صياغة المشهد من حولهن. زين، وتلظ من الحروب، أيضا الحرب تتبعها الحرب، حتى استؤصل الكثير ممن يفترض أن يكون لهم قيمة في رسم معالم تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بعد ذلك. والدنيا كاسفة النور، كما قلنا النور الذي النور بمعنى الهداية، النور الذي جاء به عيسى عليه السلام، تمت المؤامرة عليه من قبل اليهود، كتاب عيسى عليه السلام الأصيل غيب استبدل بألواح تبادلوها، ثم جاءوا بما يسمى اليوم بالعهد الجديد على حساب العهد القديم، حال أن العهد القديم أيضا نالته يد التحرير. ظاهرة الغرور، الإنسان المكي بعد هو سيد العرب يعتبر نفسه، سواء كان من بيت قريش هاشم أو لم يكن، هو من أهل مكة يعني هو سيد العرب من حوله، بعد سيد العرب راحت بقية الأمم أدراج رياح، لأنهم يرون أنفسهم سادات الأمم. على حين اصفرار من ورقها، يعني ما كانت وإلى اليوم في بيئة الكعبة أو البيت الحرام أصلا كان ميدانه ومسرحه هو ذلك الواقع بعد إذ بدأ، يعني أن مكة أرض قاحلة صماء جرداء ليس فيها نبت يعتنى به إلا النبت الذي لا ثمر فيه في الأغلب الأعظم، على العكس من ذلك الحال في المدينة المنورة. بالنتيجة وإياس من ثمرها، ألا نتيجة فيما جرى وفيما وقع، سواء أخذنا بالجانب المعنوي يعني الحالة التي بين الناس، أو أخذنا بالجانب المادي ما هو موجود من النبت فوق تلك الأرض. قد درست منائر الهدى، قد درست منائر الهدى تعطينا قرينة على أن المراد الجانب المعنوي للجانب المادي، بمعنى أن كل الحراك الذي يجري في مكة مهما أضفته لأي طرف كان، النتيجة أن معالم الهدى مطموسة لا إنارة إلا بما جاء به النبي من هدي، فكانت الأمة متطلعة حصل ما حصل. وظهرت أعلام الردى، سواء أخذناها على الأصنام المنصوبة فوق الكعبة أو لا بسطناها على ذوات الأشخاص، على أحد الرجلين بالقريتين عظيم، أيضا كان هنالك رموز بشرية لا تقل صنمية عن الأصنام المنصبة من هبل واللات وعزة ومنات وما إلى، لا تقل خطورة يعني عبودية الإنسان للإنسان أو زرع روح السيادة على حساب الآخر والمصادرة بين الناس، لا تقل خطورة عن الصنم المتخذ من الخشب أو المتخذ من الحجر، وهذه حقيقة ثابتة وموجودة. فهي متجهمة لأهلها، لما استحكم في هذه الحال استحكمت فيها هذه الحالة من التخلف، صارت حتى في وجه أبناء القبيلة الواحدة يحصل هذه الحالة من التجهم. زين، عابسة في وجه طالبها، من أراد أن ينفتح عليها الأبواب موصدة أمام ذلك الطلب. ثمرتها ما هي؟ يقول المولى علي عليه السلام: ثمرتها الفتنة، ثمرتها الفتنة، وطعامها الجيفة، وطعامها الجيفة. الزهراء سلام الله عليها أيضا في مجموعة من مفردات خطبتها الغراء الخالدة تتواصل مع كلام المولى علي عليه السلام، وشعارها الخوف. شوفوا التناقض الموجود في المجتمع المكي، يقول الإمام علي: وشعارها الخوف، يعني الأمة الموجودة في مكة، ودثارها السيف، يعني يجمعون بين حالة الخوف والفتك في وقت واحد، حتى أن العربي في تلك الفترة لا يحل له طعام ما لم يكن جاء عن طريق النهب. يعني الذبيحة المذكاة هي الذبيحة المنهوبة، إذا لم يأخذها بصارم سيفه ما يعتبرها ذبيحة مذكاة، إلى هذا الحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه جاء في هذا الظرف الصعب، وهذه الجماعة التي يصفها لنا ويقرب وضعها لنا علي مولى المتقين بهذه الكيفية، استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو عليه من الاقتدار الذاتي وما هو المدد الإلهي الذي لا انقطاع له وبين ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحدث ذلك التغيير في تلك النفسيات التي لا تقل خشونة عن ذلك الصخر الأصم الذي تشكلت منه الجبال في مكة محتضينة الوادي. رغم ذلك تسلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنورانيته، بنورانية القرآن، بمدد السماء إلى تلك النفوس. هنا درس ننتزعه. اليوم هناك مجموعة من العناصر تشترك مع تلك العناصر التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع وجود حالة من المفارقة في بعض الجوانب الأخرى. أيضا اللون الذي تلبسه أو الذي يلبسه حال الأمة اليوم، وإن اتفق في الكثير من النقاط من حيث الجوهر، إلا أن المظهر يختلف. السبب ما هو؟ التقدم الحضاري الذي تعيشه الأمة على أساس البعد الواحد، ألا وهو البعد المادي. البعد الإلهي محجم مقصى، البعد المادي هو سيد الموقف، هو الذي يدير حركة البشر ويدفع عجلته إلى الأمام. اليوم الأمراض، لاحظوا، اليوم الأمراض النفسية التي تطارد الإنسان أخطر من تلك الأمراض العضوية التي ربما يبتلى بها الإنسان. العلاج عند من؟ البعض يتصور أن العلاج حصر في الجماعة الموصوفة بعلماء الدين أو رجال الدين، أو بينما البقية من الناس لا، عليهم أن يتلقوا الأوامر ويصححوا المسير بناء على ما هو المشخص. هذا الكلام غير صحيح. اليوم المسؤولية بقدر ما هي على رجل الدين ولا يعفى منها، هي أيضا متوجهة للأب وللأم وللأخ وللأخت وللعم وللعمة وللخال وللخالة وللصديق وللشريك وللزميل. كلنا في حالة من المسؤولية على أعلى درجات الوتيرة في سبيل أن نصلح الوضع. وصدقوني، ما لم نصلح اليوم سيتعذر علينا الإصلاح في المستقبل. اليوم الأمور سهلة، غدا الأمر مخيف ومخيف جدا. البعض يقول أنا أخشى أن أقوم بهذا الدور وأجد المعارضة والمقاطعة والمحاربة وما إلى. هذا لا يبرر. النبي قوطع، قضية الشعب حورب، كسرت رباعيته، لكنه لم يسقط سلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل إسعاد الأمة من يده. نحن نقول لنا أن نحن نقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار ولكم في رسول الله أسوة حسنة. خب خلنا نسير على هذه الأسوة، خلنا نحقق لها تجسيد. أنا ما أقدر آمر وأنهى في المدرسة وآمر في بيتي، مو مسؤول عن أولادي، أنا فقط مسؤول عن أكلهم وشربهم وملبسهم وسفرهم وجوال في يده وما إلى وسيارة وغيره. أنا مسؤول عن سلوكه، عن إيمانه، عن تدينه. الدنيا طريق ممر سنعبره شئنا أم أبينا، الليل والنهار يعملان فينا فلنعمل فيهما، العمر يمضي وإن وقفنا. علينا أن نلتفت إلى هذا الشيء. صدقوني لو فعل الأمر بالمعروف في دائرة والنهي عن المنكر في دائرة الأسرة لرشد المجتمع، ولا احتجنا إلى التصنيف رجال دين ويحملون مسؤولية، خطباء ويحملون مسؤولية. لو حمل كل واحد منا وكل منا يعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الجميع، لأنه فارع كالصلاة كالصوم كالحج كالزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم ذكرى المولدين الشريفين ونحن وأنتم في أحسن حال، وأن يجمعنا الله وإياكم يوم القيامة تحت مظلة محمد وآل محمد.